بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
بغير نفس أو فساد.
أحسن الله إليك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. قد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الذنوب والمعاصي ويذكر الداء، ثم يشير رحمه الله تعالى إلى دواء ذلك الداء. ومن الداء الذي ذكره رحمه الله تعالى مفسدة قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، فذكر قول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذكر رحمه الله تعالى أنه قد أشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية: إذا كان قاتل النفس الواحدة كأنما قتل الناس جميعا، فقاتل أكثر من نفس ما يكون حكمه؟ قاتل مئة، قاتل مئتين، ثلاثمائة، ما يكون حكمه؟ الواحد فكأنما قتل الناس جميعا. ومعلوم أن قتل مئة أعظم من قتل النفس الواحدة، وقتل المئتين أعظم، وقتل الثلاثمائة أعظم من قتل النفس الواحدة. قال: وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة. هذا التشبيه في قوله تبارك وتعالى فكأنما قتل الناس جميعا ليس المراد به المقدار في الإثم والعقوبة، ليس هذا المقدار، وإنما كما سيأتي بكلام المصنف من عدة أوجه هذا التشبيه الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. ولذا قال: ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، فذكر قول الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني حياتهم في هذه الدنيا كأنها تساوي عشية أو ضحاها. وكذلك قوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأن حياتهم في هذه الدنيا تساوي ساعة من النهار، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر.
نعم.
وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
وهذا كله في نفس المعنى، لا يعني أن الذي يقرأ قل هو الله أحد أنه يساوي الذي يقرأ القرآن كاملا فيكون كأنهما، يعني عفوا، كأنه يقرأ ثلث القرآن فيكون مساويا للذي يقرأ ثلث المصحف. نعم.
ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولكن ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والأول قال: فكأنما قام نصف الليل ليصلي العشاء. فيقول الإنسان: إذن أنا أصلي العشاء في جماعة وأصلي الفجر في جماعة، ولا حاجة لي أن أصلي، لا حاجة لأن أصلي من الليل. وليس هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
صلى الله من فضله لنا ولكم.
فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟
والآن سيذكر وجوه التشابه بين قاتل النفس الواحدة وقاتل الناس جميعا. الشريعة قد جاءت بحفظ النفس، وأمرت بحفظ النفس، وعظمت شأن سفك الدم الحرام، وخصوصا في من قال لا إله إلا الله، فعظمت شأن سفك الدم الحرام، وجعلت في ذلك العقوبات العظام الرادعة، أن يسفك الإنسان دما حراما. ولذا كان الإنسان في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. فعظمت الشريعة شأن النفس ومكانتها، فأمرت بالنكاح لزيادة هذه النفس وأعدادها، وأمرت بالأحكام في الجراحات، وأمرت الشريعة بأحكام في العقوبات، وأمرت كل هذا يخدم هذا المقصد العظيم الذي هو مقصد حفظ النفس التي أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها. نعم.
قيل: في وجوه متعددة، أحدها أن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار جهنم، وأعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب، فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس.
وهذه الصورة الأولى من صور التشابه بين قاتل النفس الواحدة وقاتل الناس جميعا، أن كل منهما عاص لله ورسوله، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته، وكلاهما قد باء بغضب من الله ولعنته. نعم، سيأتي مزيد الكلام. نعم.
الثاني أنهما سواء في استحقاق زهائق النفس. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق ولمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله، فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معاد للنوع الإنساني.
وهذه لطيفة مهمة أشار إليها رحمه الله تعالى، الذي يتجرأ على قتل النفس الواحدة إفسادا في الأرض تكون جرأته على قتل أي عدد من الناس إفسادا في الأرض، أيا كان هذا العدد من الناس، بل حتى لو أنه يقتل الناس جميعا. من تجرأ على النفس الواحدة يتجرأ على ما بعدها. وهذه يعني مسألة سبحان الله، يعني الإنسان نفسه سبحان الله تألف المنكر أيا كان نوعه، أيا كان نوعه، ويبقى الإنسان هكذا، وإن كانت من عقوبة المنكر الذي يأتيه الإنسان استهتارا ويعني استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى، أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يأتي منكرا أعظم منه، وهكذا حتى يأتي بعظام المسائل والأشياء، حتى يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله صلى الله عليه وسلم والعافية. فالجرأة الإنسان ما يعني يستحقر الذنب كما قيل، لا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من؟ إلى من عصي. نعم.
ومنها أنه يسمى قاتلاً أو فاسقاً أو ظالماً أو عاصياً بقتله واحداً، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعاً.
فاشترك في المسمى. هذا المسمى. نعم.
ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى من آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفر.
نعم. وهنا يعني ذكر رحمه الله تعالى كذلك فائدة لطيفة وجميلة في هذه القضية، وهي أن المؤمنين في توادهم وفي تراحمهم كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فالمؤمنون كالجسد الواحد، هذا إذا كان القتل في مؤمن في مسلم. وكذلك المؤمنون بالنسبة لغيرهم من الناس كما قال رحمه الله تعالى من آذى جميع المؤمنين جاء آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم، فهذا أيضا صار فيه راجع إلى إيذاء عامة الناس. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا نفس ظلما بغير حق،
لا تقتلوا،
أحسن الله عليكم، لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أولى قاتل من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وقد قال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم، وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها.
نعم. وذلك كان التنبيه على القتل لعظم شأن القتل، والحقيقة أن كل من يتجرع على سفك الدم الحرام يتجرع على أي نوع من المعاصي وعلى أي نوع من الذنوب أيا كانت، ولو كان شرك بالله سبحانه وتعالى، من يتجرع على أعظم حق من حقوق الناس فيسفك الدم يتجرع على حقوق الله تبارك وتعالى، هذا ولا بد. صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. شيخ.
وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا، ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن جد من رضي الله عنه قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل.
وتأمل في هذه الأحاديث تعلم عظم شأن سفك الدم الحرام الذي جاءت الشريعة بأن يحافظ العبد المؤمن على تلك النفس، فنهت عن قتل المؤمن وجعلت أعظم الأنفس هي النفس المؤمنة، وذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجعل الله سبحانه وتعالى له هذه العقوبة وذكر فيها الخلود في نار جهنم، على تفسير معنى الخلود عند أهل العلم، هل هو الخلود الأبدي أو هو الخلود الأمدي، لكن يفيد كذلك نسأل الله السلام والعافية عظم شأن سفك دم العبد المؤمن، كذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حين نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وهذا أيضا يؤكد هذا المعنى. اليوم لو الناس يسألون أن يدافعوا عن بيت الله سبحانه وتعالى ويدفعوا عن بيت الله الحرام لتدافع الناس، وكل بذل نفسه، أهل الإيمان كل يبذل نفسه في الدفاع عن بيت الله الحرام، فكيف الآن هذا البيت الذي يعني سيتدافع عليه الناس للدفع عنه يكون دم المؤمن أعظم، أو المؤمن أعظم حرمة، يكون المؤمن أعظم حرمة من هذا البيت، بيت الله الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. وذكر أحاديث أخرى في ذات الباب. نعم.
وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله.
وفي حديث ابن عمر يعني فيه إشارة إلى أن الأمر كل ما سيأتي به الإنسان من الذنوب خلى الشرك لا يزال فيه في فسحة من دينه إلا أن يسفك الدم الحرام. فإن سفك الدم الحرام فهنا قد تجرى على أعظم الحرمات التي تتعلق به الخلق، وهي عصمة النفس. وذلك كانت من الورطات التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
فجعل قتال المسلم أيضا داخلا في الكفر، وهو وإن كان كفرا دون كفر لكنه يبقى كفرا بالله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية، يبقى كفرا بالله تبارك وتعالى. وبعض الناس في الحقيقة لما يسمع أن الذنب الفلاني شرك أصغر أو الذنب الفلاني كفر أصغر يعني يراه شيء هين، يرى أنه شيء هين. والحقيقة أنك يجب أن تعلم أن الشرك وإن كان صغيرا فهو أعظم من أكبر الكبائر الأخرى. الشرك فيه انتهاك لحق الله سبحانه وتعالى وصرف لخصائص الله تبارك وتعالى إلى غير الله عز وجل، ووجه من نوع من المساواة كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون. ففيه نوع مساواة بين المخلوق والخالق، وفيه سلب لبعض خصائص الله سبحانه وتعالى وإعطاء تلك الخصائص إلى غير الله عز وجل. فلا يستهين الإنسان بكون القضية أو المسألة الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، أو أن يعني لبس التميمة قد يكون شرك أصغر إذا لم يعتقد فيها أنها تنفع بذاتها أو نحو ذلك. فهذا كله يعني ما ينبغي لمؤمن أن يظن ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، ماذا قال؟ قال: لقد قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما قصدوا ذلك ولا أرادوا ذلك رضي الله عنهم، أنهم يريدون الشرك بالله عز وجل، لكن كانت ذلك من يعني نوع من شرك الأسباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه، وفي الحديث الآخر قال: قل ما شاء الله وحده، وقال: أجعلت لله ندا، قل ما شاء الله ثم ما شاء ما شئت يا رسول الله، إلى غير ذلك من الحديث التي في هذا الباب. وقد نبه عليه صلى الله عليه وسلم وأنكر فيها به يعني علانية وبشدة صلوات الله وسلامه عليه حفظا لجناب التوحيد. نعم.
وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟
الله أكبر. هذه في عقوبة من يعني حارب الله سبحانه وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرح رائحة الجنة، فكيف بمن حارب أو قاتل مسلما مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ناشي.
وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: أزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق.
نسأل الله السلامة. نعم. ثم انتقل إلى الكلام على الزنا.
ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته، امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا.
وهذا من المصائب التي لا زالت تتجدد بين الفينة والأخرى وتنتشر بين الفينة والأخرى في كثير من بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. الزنا سبحان الله يعني جرم عظيم، والشريعة قد جاءت بحفظ الأنساب وقطعت كل طريق يوصل العبد إلى أن يعني ينتهك شيء من ذلك الباب، من هذا المقصد الذي هو من المقاصد العظام في شريعة الإسلام، مقصد حفظ النسل. فجاءت الشريعة بحفظ النسل وحفظ الأنساب، وجعلت لذلك القوانين العظام، وشرعت النكاح، وحرمت كل ما يخالف النكاح الحلال، بل منعت من كل السبل التي تؤدي إلى ضياع الأنساب واختلاط الأنساب ونحو ذلك، فحرمت النظرة المحرمة، وحرمت على المرأة أن تلبس اللبس الحرام، وحرمت على الرجل أن يعني يطلع على ما حرم الله سبحانه وتعالى من المرأة، وحرمت على المرأة أن تطلع من الرجل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فأمرت بغض البصر، وأمرت المرأة بأن تستتر بالستر الشرعي واللباس الشرعي، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت بها الشريعة سدا لهذا الباب. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن إتيان أسباب قربان الزنا فضلا عن النهي عن الزنا. وهذا أبلغ في النهي وفي الجرم وفي التحريم، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان الأسباب، لا مجرد يعني لم ينهى فقط عن الزنا، بل حتى عن إتيان أسباب الزنا، لتعلم أن القضية عظيمة. وانظر وتأمل في كثير من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك يعني مثال على ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحمو، قال الحمو والموت، قال الحمو الموت صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه به يعني ما يترتب على ذلك من الأمور ومن المفاسد العظام. يقول أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نعم الشيخ.
وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نعم، فذكر رحمه الله تعالى هنا ما أكده الله سبحانه وتعالى من جرم هذا الزنا، فقرنه سبحانه وتعالى بالشرك بالله عز وجل، وقرنه سبحانه وتعالى بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن هنا تعلم معنى قول الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. فالله سبحانه وتعالى قرن الزنا بالشرك، وقرن الزنا بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ثم نبه على ما ذكرناه من النهي عن قربان الزنا، ليس فقط النهي عن الزنا، بل النهي حتى عن قربان الزنا وعن أسباب الزنا. وهنا يجب على المؤمن أن يجعل دائما حظه من أسباب الزنا البعد عنها، أيا كانت سبيل البعد عن هذه الأسباب. وخصوصا اليوم مع اتساع الأسباب المؤدية إلى هذه الفاحشة العظيمة، نسأل الله السلام والعافية، تجد الآن الباب مفتوح، وتجد أن الآن مواقع التواصل الاجتماعي كما تسمى اليوم فيها كل القبيح من هذه الأشياء، تجد اليوم التبرج والسفور، تجد اليوم أشياء تدعو الإنسان. ولذلك كان الداعي إلى هذا الفحش داعي عظيم، والأسباب أسباب كثيرة، ما يستطيع الإنسان أن يحصر تلك الأسباب، لكن السبيل لا تقربوا، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، لا تقربوا، اقطع السبيل المؤدي إلى ذلك، اقطع الطريق المؤدي إلى ذلك. وجدت أن نفسك تضعف في مواقع التواصل، اقطع هذا الباب على نفسك يا أخي، أغلق هذا الباب. وجدت أن هنالك ثم أمر مكان تذهب إليه، فاقطع هذه الأسباب واقطع هذا الطريق. يقول: فأخبر عن فحشه في نفسه إنه كان فاحشة، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، وذكر قصة القرد الذي زنى بقردة فرجمته القردة الأخرى. آمنا بالله وصدقنا بما جاء في ذلك، يعني أو بهذا الخبر الذي جاء عن عمرو بن ميمون الأودي. وأشار كذلك إلى فاحشة أعظم من هذه، وهي أن يأتي الإنسان ذا محرم ويكون هذا المحرم من جهة الآباء. في الأول قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي الثاني قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد فيه البغض والمقت من الله تبارك وتعالى أن يأتي الإنسان ذا رحم محرم. فهذا أعظم جرما من الأول، وخصوصا إذا كان من طريق الآباء. نعم.
وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك.
نعم، وهذا لا شك فيه، إذا كان الله قد أخبر عن سبيل الفلاح ونبه على أن من أسباب عدم الفلاح هذا الأمر، وقد يبعد الإنسان عن الفلاح بقدر قربه من هذا الأمر والأمور الأخرى إذا خالفها الإنسان، فذكر الخشوع في الصلاة، وذكر الإعراض عن اللغو، وذكر فعل الزكاة، وذكر حفظ الفروج إلا عن الأزواج وما ملكت الأيمان. واستحضر هنا قوله: ولا تقربوا الزنا، فمخالفتك لقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا هو دليل على بعدك عن قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، فابتعد عن هذا حتى تقرب من الفلاح، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وذكر ثلاثة أشياء التي جاءت في الآية: الفلاح واللوم وكذلك العدوان، لأنه قد اعتدى على المعتدي، هو الذي يأتي على ما ليس بحق الله فيزيد ويبغي على ما جعل من حقه. نعم،
ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة.
نعم، فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بغض الأبصار، وسيفصل رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه في قضية غض البصر، وسيأتي على الكلام على الخطرات واللفظات والخطوات. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل إنسان له حظ من الزنا، فذكر أول ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه زنا العين، قال: فالعينان تزنيان وزناهما النظر. وأكثر ما يوقع الإنسان، فذكر: والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل هذه مبناها على الأول الذي هو زنا العين، كل ابن آدم مدرك ذلك لا محالة، فلا بد أن يقع في هذه الفاحشة، في هذا الذنب. لكن من سلمه الله سبحانه وتعالى سلم، وذلك كان أمر الشريعة في من رأى أمرا أو رأى ما يعجبه فيما لم يحله الله سبحانه وتعالى له، جاء أمر الشريعة بماذا؟ بأن يأتي أهله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم خرج فاغتسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أو أمر أصحابه رضي الله عنهم، أنه إذا رأى الرجل امرأة قال فليأتي أهله، فإنما معها معها الذي مع تلك المرأة هو الذي مع زوجته، فلو يأتي بالحلال أغناه، ما يحتاج إلى أن يذهب إلى أن يذهب إلى الحرام، فالحلال فيه الغنية. لكن النفس سبحان الله كلما كان الشيء عنها ممنوع كلما كانت النفس تميل إلى النظر إليه، ولو كان هذا الشيء فيه نوع من القبح ترى أن النفس تميل إليه، ترى أن النفس تنجذب إليه. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الحلال وأحله لنا وأمرنا بإتيان الحلال والبعد عن كل ما حرمه سبحانه وتعالى، ففي الحلال الغنية والبركة والخير، وفي الحرام الشر والفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتذكر أن كل أنواع الفاحشة تبدأ من أين؟ تبدأ من اللحظات، من النظرات، من هنا تبدأ القضية، ومن هنا يبدأ الشرر الذي يعني الذي يسوق الإنسان إلى الفواحش العظام. وهنا يجب على العبد أن يتذكر أن الله رقيب، وأن الله سميع، وأن الله سبحانه وتعالى عليم، وأن الله بصير، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ماشي. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا.
نعم، فهذه الأربع هي الباب، كلها أربعة أبواب، ما ينبغي للعبد أن يغفل عن باب منها. إن غفلت عن الباب الأول أو الثاني أو الثالث أو أتيت، لكن اجعل لك حارسا على كل باب من هذه الأبواب الأربع التي سيأتي تفصيل الكلام فيها عند المصنف رحمه الله تعالى. فما يكون من اللحظات النظرات، وما يكون من الخطرات التي تخطر في النفس، وما يكون من اللفظات الكلام الذي يتكلمه الإنسان، وما يكون من الخطوات التي تتبع ذلك حتى يقع في المحظور. وهنا سيفصل كثيرا رحمه الله تعالى، وسيتكلم في كلام طويل يتعلق بحفظ الفروج والداء، هذا الداء العضال، وكيف يتخلص العبد المؤمن من هذا الداء العضال، سواء كان في جانب النظرة أو كان في جانب اللفظ أو كان في جانب الخطرة التي تخطر على النفس، كيف يتخلص منها، أو في الخطوات التي تتبع ذلك من القيام بما حرم الله سبحانه وتعالى. نقف هنا، صلى الله يوفقنا وإياكم، لأن سيبدأ الفصل الذي بعده فصل طويل، فلا نريد أن نقف في وسطه. الله أعلم وأعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.